أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السورة الخامسة التي نبحث أيضا عن كلام الأنوين في المسألة الثانية من المسائل اللاحقة للتلقيح الصناعي، وهي تتعلق بأنه ماذا يجب، ماذا يترتب على عملية التلقيح الصناعي من وجوب العدة واجتناب الزوجة وأمثالها، لأن عملية التلقيح الصناعي هو عدة آثار فيها، ونبحث عن عدة أحكام فيها. أصل المسألة كان هي هل هذه العملية جائزة أو غير جائزة، هل النسب يترتب أو لا يترتب، هل الميراث يترتب أو لا يترتب، هذا كان أصل المسألة. ثم في المسائل اللاحقة قلنا نبحث عن آثار أخرى تترتب، اللي منها وجوب العدة واجتناب الزوجة إلى آخره. قلنا الصورة هي الصورة الخامسة التي نحن فيها. لو كانت ملخص الفكرة قبل أن نقرأها، لو كانت المرأة التي أجريت لها عملية التلقيح الصناعي امرأة خلية لا زوجة لها، ولقحت صناعيا وعلى فرض جواز العملية، على فرض جواز العملية، عملية جائزة محللة، أجريت لها عملية التلقيح الصناعي، سواء تلقيح داخلي يعني حقن ماء الرجل في رحمها، أو تلقيح خارجي يعني أخذ بويضة منها وحيما من الرجل ولقحت خارجيا ثم زرعت في هذه الزوجة. قلنا إذن العملية محللة، ما دام محللة إذن هذا الحمل محترم شرعا، وإذن يترتب عليه عدة هذه تعتد هذه المرأة وهي خلية لا زوج لها. الكلام هل يجوز لرجل ما دامت خلية أن يعقد عليها في فترة العدة أم لا؟ فإذن الصورة الخامسة هاي تقريبا نفس الصورة الرابعة، حمل مع رجل أجنبي لكن كانت هناك زوجة بالرابعة اللي انتهينا منها أمس، فماذا ترتب على الزوج أن يجتنب جماعها خاصة مقابل جمع من الفقهاء صاحب العروة وغيره اللي قالوا كل الاستمتاعات يتجنبها الزوج معها ما دام حملت من أجنبي. هاي الرابعة اللي انتهت، وإحنا قلنا لا يكفي اجتناب الجماعة خاصة. الخامسة نفس تلك الصورة الرابعة، حمل بتلقيح صناعي من رجل أجنبي لكن المرأة خلية، ماكو هنا الزوج حتى نتحدث ماذا يجب على الزوج واجتناب جماعها أو سائر الاستمتاعات كما في الصورة السابقة. لا، هنا امرأة خلية، فالكلام هل يجوز العقد عليها خلال العدة أم لابد أن ننتظر إلى أن تنتهي العدة؟ لماذا عدة؟ يعني افترضنا العملية محللة، يعني العملية محللة يعني هذا الماء وهذا الحمل محترم شرعا فتجب العدة منه. صور تجي إن شاء الله الأخرى، نفترض العملية مو محللة مو جائزة، إذن هذا الماء مو محترم شرعا فلا تجب العدة له، هذا كلام آخر، صور جديدة. الآن نحن في هذه الصورة نفترض أن العملية محللة، هذا إذن الصورة الخامسة فكرتها حتى نستطيع إن شاء الله متابعتها. إذن خمسة، إذا كانت المرأة التي أجريت لها عملية التلقيح الصناعي داخليا بحقن ماء الرجل أو خارجيا بتلقيح بويضة منها وحيمن من رجل أجنبي في جهاز ثم زرعت البيضة المخصبة في رحمها خلية، إذا كانت المرأة، هذا كل تفاصيل تراضي، خلية أي لا زوج لها، وكانت العملية جائزة بناء على هذا الفرض حتى يكون الماء محترم شرعا وتجب العدة لأجله، فهل يجوز عقد النكاح معها أم لا باعتبارها في عدة حتى تضع حملها؟ الحمل محترم. هاي إذن مسألة الجديدة، وبالتأكيد سوف لا تجد نصوص عليها مباشرة، مسألة مستحدثة لم تكن في عصر المعصومين، فلا بد أن تأخذ الحكم من نظائرها من المسائل التي وردت فيها روايات. وأي نظيرة لها؟ نقلب بالروايات، هل نجد روايات واردة في امرأة خلية وطئت شبهة لماذا نفترض وطئ الشبهة؟ حتى يكون الماء محلل معتبر شرعا، حتى يكون المناط متحد معها. فإذا لنرى هل وردت رواية في امرأة خلية وطئت شبهة، ما هو حكمها؟ يجوز العقد عليها أم لابد أن ننتظر نهاية العدة؟ تعرف الأحكام من الأشباه والنظائر طبعا، فراح إذن نبحث عن حكم هذه المسألة في الروايات. لذلك قلنا يعرف حكم المسألة من حكم المرأة الخلية، افتراضك هكذا امرأة خلية لا زوج لها، إذا وطئت شبهة. لماذا شبهة؟ حتى تتحد بالمناط، مع افتراضنا بأن العملية جائزة، حتى يكون مناط واحد وهو احترام الماء والحمل شرعا. وقد قال المشهور لا إشكال في جوازه للواطئ لعدم المانع. ما كنت تفصل من الذي يعقد عليها؟ هذا الواطئ شبهة نفسه يعقد عليها بعد أن وطى شبهتين؟ لا مانع، مقتضي موجود والمانع مفقود، هذا يعقد عليها حتى في العدة، لأن العدة منه والحمل له، والحمل محترم شرعا ما يحتاج إلى أن يجتنبه الزوج. فإذا إذا العاقد نفس الواطئ شبهتين لا إشكال، يستطيع خلال العدة، هذا لا إشكال فيه. أما غيره الكلام، غير الواطئ شبهة لو أراد أن يعقد عليها في العدة يجوز أم لا؟ فقد يقال بالجواز. من أين جئت هذا القول بالجواز؟ يقول قبل نقرأ النص نذكركم، أنتم ماذا قلتم في المسألة السابقة؟ قلتم إذا كانت زوجة امرأة ذات زوج وطئت شبهة على الزوج أن يجتنب جماعها، بناء على ما نحن افترنا وسائل استمتاعات على أقواله. قلتم ليش؟ سألناكم، قلتم حتى لا تختلط أنساء، ولأن المطلوب هو استبراء الرحم، واستبراء الرحم يكفي فيه اجتناب الجماع ومن العجلة. وجيد، ننقل كلامكم هذا لهذه الصورة. فلماذا نقول لا يجوز العقد عليها؟ ليش ما نقول يجوز العقد عليها لكن بشرط العاقد يجتنب جماعها نفس المانع؟ شنو المانع؟ نقول يجوز للأجنبي أن يعقد على هذه المرأة الخلية لكن بشرط أن يجتنب جماعها. نفس المسألة اللي انتهيت منها الرابعة، هناك كان الزوج واشترطت عليه ذلك، هنا نشترط هذا على العاقد، شو تقولوا؟ شوف، فقد يقال بالجواز على أساس بناء على ما تقدم في الصورة السابقة من أن الزوجة الموطوءة شبهة يجوز لزوجها سائر الاستمتاعات معها غير الجماع لتحقق الغرض، وهو حفظ الأنساب ومنع اختلاط المياه. مو هذا قلتموه؟ جيد، إذن وبنفس المناط هذا يمكن تعميم الحكم بالجواز إلى غير المتزوجة إذا وطئت شبهة، فيقال أنه يجوز نكاحها مع تجنب الجماع خاصة. ليش تمنعون العقد كليا عليها؟ ليش ما نقول يجوز العقد عليها والضرورات خمسمية تقدر بقدرها؟ فالمانع يقدر بقدره، إذا المانع هو عدم اختلاط مياه خلي يعقد عليها، لكن نشترط عليه تجنب الجماع خاصة. هل يمكن قبول هذا الكلام؟ لا، المشهور رفض هذا الكلام، لكن المشهور رفض ذلك، لا، قال لا يجوز العقد عليها. قال السيد صاحب العروة قدس سره، قال إذا كانت الموطوءة خلية، موطوءة شبهة، إذن هذا محل كلامنا. لا، قال إذا كانت، هذا في المجلد السادس ملحقات العروة، مجلد السادس يعني بهاي التعليقات المراجع أيضا 163. قال إذا كانت الموطوءة خلية يجوز لواطئها أن يتزوجها قبل انقضاء عدتها بلا إشكال، الحمل حمله هو، الماء ماء هو، الموطوء موطوته، لماذا ينتظر انتهاء عدة؟ إذن لنفس الواطئ بلا إشكال. قال وأما غيره هذا الكلام فهل يجوز له ذلك يعقد عليها قبل انقضاء العدة أو لا، يظهر من المحكي عن المسالك جوازه. هذا خلانا نتوقف عند المسألة، ولا يبدو المسألة ما تحتاج إلى كثير من البحث، المنع ما يحتاج إلى كثير من البحث، لكن اللي استوقفنا هذا نسبة الجواز إلى المسالك، والمسالك يعني الشهيد الثاني، والشهيد الثاني لا يمكن تجاوز آرائه. إذن يظهر من المحكي عن المسالك جوازه، وإن كان لا يجوز مقاربتها إلا بعد الخروج من العدة. هذا التقريب اللي ذكرناه، يجوز للأجنبي أن يعقد عليها لكن لا تجوز مقاربتها فقط. هذا قال الشهيد في المسالك. عليش استبعدت هذا؟ قال وذلك استدلال مسالك لعدم المنافات بين كونها ذات بعل مع كونها في العدة. ما المانع؟ المناط نفس اللي حكيتوا انتوا، احنا راح ناخذه بنظر الاعتبار. انتم قلتم للزوج لما توطأ زوجته شبهة، قلتم انه فقط الجماع يجتنبها حتى لا تختلط مياه وتختلط انساب، واذن خلينا نلتزم بهذا المقدار. يجوز للأجنبي أن يعقد عليها بشرط عدم مقاربتها. لكن علق السيد في العروة قال والأقوى عدمه، عدم الجواز لأصالة عدم تأثير العقد. هنا لو شككنا بأن العقد على هذه جائز أو لا، خل أصل العدم إلى أن يثبت. بعد وإطلاق ما دل من الأخبار على عدم جواز النكاح في العدة. ثم هذه مرأة وجه ثاني، الأصل أول، الأصل هو خوي يجي ثانيا بالمرتبة، لكن هو هذا الدليل، الأصل يجي بعدين، ما نحتاج الاستدلال بالأصل. عدنا أدلة تمنع العقد على ذات العدة، وهذه امرأة معتدة لأن الوطأ محترم شرعا، فكيف يجوز العقد عليها؟ ما يفيد شرط اجتناب جماعها إلى آخره. لا، هذه امرأة في عدة ولا يجوز العقد على المعتدة. قال وإطلاق ما دل من الأخبار على عدم جواز النكاح في العدة. إذن الأمر من الوضوح، ما يحتاج إلى نقاش. واستشكل الفقهاء، قلب خلش في الفقهاء المعاصرون، أكو من انتصر للشهيد في المسالك ولا كلهم مع المشهور. الذي وجدناه عند المعاصرين سيد الحكيم سيد الخوئي كذلك فقهاء آخرون استشكلوا طبعا في الجواز، لا يجوز العقد على الخلية إذا كانت معتدة من وطئ شبهة. مسألة ذكروها في ذيل المسألة اللي نقلناها عنهم، لما استشكلوا على سائر الاستمتاعات مو فقط الجماع للزوج إذا وطئ الزوجة شبهة، والمسألة ذكرناها سابقا، ذكروا في ذيلها قالوا وكذا الإشكال، مستشكلة هناك في سائر الاستمتاعات على الزوج للموطوء شبهة مع الزوجة، قالوا وكذا، هذا ذيل المسألة، وكذا الإشكال في جواز تزويجها وهي الموطوء شبهة لو كانت خلية. مشكل العقد على الخلية إذا كانت في عدة من وطئ الشبه إلا لنفس الواطئ، لنفس الواطئ ماكو مشكلة، لكن لغيره. إذن هاي خارطة المسألة والأقوال فيها، وكأنه الأفكار المحتملة فيها. أقول أستبعد صدور هذا القول من الشهيد الثاني قدس سره، وإن حكاه في العروة عنه، لكن أستبعد صدور هذا القول، فلا بد أن نرجع إلى ما يقوله الشهيد في المسالك ونقلب الصفحات لنرى هل هذه النسبة له تامة أم لا. أستبعد صدور هذا القول من الشهيد الثاني قدس سره، لأنه ملتزم بوجوب العدة على الموطوء شبهة، ويعني عد عليها، وهو وجوب العد عليها يقتضي حرمة العقد عليها. هاي من البديهيات، شون يغفل عنها الشهيد الثاني؟ هو يوجب العدة على الموطوء شبهة، وهو يعلم أن معنى العدة حرمة العقد عليها، فكيف يقول مثل هذا القول؟ قال قدس سر، يعني بلحاظ المقدمة الأولى وهي وجوب العدة على الموطوء شبهة، وأما الموطوءة بالشبهة فعليها العدة منه وطئ الشبهة، سواء حملت أم لا، وسواء لحق الولد به أم لا، مقابل تفصيل صاحب الشرائع هذا السمو محل الحديث، إلى أن قال طبعا ثم إن فرض طلاق الزوج لها المتزوج اجتمع عليها عدتان إلى آخره. فإذا القول بالمنع المفروض من الوضوح عند الشهيد الثاني في المسالك، من أين جاء هذا القول بالجواز؟ لأن أولا أنها موطوء شبهة ووطئ الشبهة يوجب عدة، والمعتدة من الواضحات لا يجوز العقد عليها للأجنبي، فكيف قال بالجواز؟ استبع الصدور هذا القول من الشهيد الثاني. ومما يزيد استبعاد صدور هذا القول من الشهيد الثاني قدس سره قوله في المزني بها، سمو الموطوء شبهة، فنشوف ماذا قال. قال وكذا القول فيما لو زنت وهي خالية من بعل، امرأة خلية زنت، قال وإن حملت من الزنا هاي المرأة الخلية فيجوز لها التزويج قبل الوضع، والحامل ماذا عدتها؟ تضع حملها. يقول الخلية إذا زنت وحصل عندها حمل يجوز التزويج قبل أن تضع الحمل، هذا افتهمناه على القاعدة، لأن حملها غير محترم شرعا، تكون من ماء الزنا، فإذا لا عدة عليها، هذا الذي ذكرته الآية وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، ذكر الحمل المحترم شرعا، هذا مو حمل محترم شرعا، فإذا هي ما عليها عدة بمعنى العدة الذي نفهمه، لأن حملها غير محترم شرعا، فإذا يجوز العقد عليها المزني بها وإن كانت حامل، من انتظر حتى تضع حملها، لأنها عدة المحترم شرعا أن تضع حمل، هذا كلام افتهمنا منه. قال وإن حملت هاي الخلية من الزنا فيجوز لها التزويج قبل الوضع، صح، ما تحتاج أن تعتدل أن تضع حملها. تعليق مني لشرح شرح مزجي لكلام المسالك، قلت لعدم وجوب العدة من ماء الزنا ولمعلومية نسبة الحمل إلى الزاني، إذا صار حمل بعد ما نخاف من اختلاط مياه وأنساب، لأن معلوم الحمل من ماء الزنا، صح، هذا إذن واضح. قال ولو لم تحمل، ما صار عندها حمل من وطئ الزنا الخلية، فظاهر الفتوى أن الحكم كذلك، أيضا يجوز العقد عليها. قال وقرب في التحرير علام أن عليها مع عدم الحمل العدة، مع الحمل ما نحتاج عدة، ليش؟ لأنه الحمل معلوم انتسابه إلى الزاني، فما عندنا مشكلة اختلاط مياه حتى نوجب عليها. فقال وقرب في التحرير أن عليها مع عدم الحمل العدة، مع عدم الحمل تجي مشكلة اختلاط المياه والأنساب وإلى آخره، نحتاج إلى عدة. علق الشهيد قال ولا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب، إذن هو يميل إلى أن حتى من الزنا لازم تعتد المرأة الخلية قبل أن يعقد عليها، فكيف الموطوء شبه الوطئ المحترم شرعا يجوز الشهيد في المسالك أن يعقد عليها بلا عدة؟ كلامنا الآن أن يستبعد صدور هذا القول بالجواز من الشهيد الثاني، هو المزني بها الذي الماء ليس محترم شرعا، الخلية التي إذا زني بها ولم يبن حمل، إذا بان حمل لا عدة، ما نحتاج العدة، نبين نسبة الحمل إلى الماء الزائد، لكن الخلية إذا زنت ولم يبن عندها حمل، لم يظهر عندها حمل، يقول أني مع العلامة في التحرير، أقول بأنه يجب عليها مع عدم الحمل العدة. قال ولا بأس به، هذا الكلام من التحرير، حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب. إذن هذا أكثر من نص وشاهد من الشهيد نستبعد معه صدور هذا القول بالجواز إليه. لكن هنا تعليق طبعا على تعبيره، قال أن عليها مع عدم الحمل العدة، قال نعلم أن العدة للمحترم شرعا، وهذا الزاني ما هو ليس محترم، فلعله إذن يريد بالعدة هنا استبراء الرحم. وقلنا بالدرس السابق أمس قلنا أنه موجود هذه التعبير حتى بالروايات، يعبر عن العدة باستبراء الرحم وعن استبراء الرحم بالعدة، وجبنا شواهد من الروايات على ذلك، ما نحتاج أن نكثر منها. فإذن هنا العدة ليس بمعناها المعروف، لأنه ما غير محترم لا عدة عليه، لذلك علقت هنا أقول لعله يريد بالعدة استبراء الرحم لعدم وجوب العدة من ماء الزنا، ولما تقدم في رواية إسحاق بن جرير قرأناها في الدرس السابق. إسحاق بن جرير قلت له عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هو نفس الزاني يريد أن يتزوج، هل يحل له ذلك؟ قال نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها. لنفس الزاني لابد أن تعتد، لكن هل هذه العدة بالمعنى المعروف الذي نقوله ثلاثة قروء أو إلى آخره؟ علق الإمام لا لا، بوضوح حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور. فهذا ذن الذي نريده بالعدة استبراء رحمها من الفجور، فله أن يتزوجها. إذن هذا شاهد على أن المراد بالعدة هنا هو استبراء الرحم، لأن الماء غير محترم شرعا، ولما تقدم في رواية إسحاق بن جرير فإذا أوجب الشهيد قدس سره العدة من ماء الزنا وما يتبعه من حرمة العاقد فالحكم في الموطوءة شبهة أولى. فكيف تنسبون له القول بالجواز، جواز العقد على الخلية من دون عدتين إذا وطئت شبهتين؟ لا هذا بعيد، هذا كلام الشهيد على المسالك على القاعدة في كتابه المسالك. إذن هذه النسبة التي قالها في العروة حقيقة نشك بها، وإن كان بعض المصادر أيضا أخذت هذه النسبة من العروة وسلمت بها. إذن ما الذي دعا صاحب العروة إلى أن ينسب هذا القول بالجواز إلى الشهيد الثاني؟ وجدت نصا في المسالك يمكن هو الذي هذا أوجب ذلك، لذلك قلت والنص الذي أوجب نسبة القول، لا أقول أوهمه، سيد صاحب العروة فقيه كبير له ثقله في ميزان الفقهاء، فما لا نقول أوهم صاحب العروة، لا لازم ألفاظنا نختارها بدقة. والنص الذي أوجب نسبة القول بالجواز إلى الشهيد الثاني في كلام العروة قوله الآتي، لكن خلنا نفهم، يعني أخو ما أجيب لك كل الموضوع الذاكرة بالمكاسب بالمسالك، أنا أريد النص أحتاجه فبس أبين موضوعه. قوله مسالك في المرأة التي طلقها زوجها، خلنا نفهم معطيات المسألة حتى نشوف هذا يدل على الجواز هنا لو لا، هي كانت بصدد هاي المسألة. قال في المرأة التي طلقها زوجها ثم وطئت شبهة بعد الطلاق ولم تحمل من وطئ الشبهة، هنا عليها عدتها، عدة للطلاق من زوجها وعدة لوطئ الشبهة، وطئ محترم شرعا يوجب العدة. خو أي عدة تقدم هنا؟ لو حملت، ليش قلت لم تحمل؟ لو حملت من وطئ الشبهة قدمت عدة وطئ الشبهة، يعني هي الأولى مراعاتها باعتبار وطئ ذاك ممكن تأجيله، أما هذا وطأ مرتبط بالحمل فلازم حتى تضع حملة. هاي تفاصيل لا نريد أن ندخل بها لأن تشوش المسألة التي نحن فيها. إذن امرأة طلقها زوجها ثم وطئت شبهة لم تحمل من هذا وطئ الشبهة، عليها عدتان، عدة للزوج للطلاق وعدة للوطئ شبهة. قدمنا عدة الطلاق لأنه أولا هو الأسبق حسب تعبير، قال بأن عليها عدة الطلاق أولا، لماذا؟ لتقدمها، هي طلقت ثم وطئت شبهتها، وقوتها، قوة عدة الزوج من الطلاق أقوى من عدة وطئ الشبهة. ثم عدة لوطئ الشبهة، واضح إذن هذا ظرف المسألة. الآن نشوف النص للمسالك الذي أوجبه دعا إلى أن ينسب القول بالجواز في مسألتنا لهذا. ثم قال قدس سره، وهل له هذا الزوج المطلق تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا؟ لم يقل رجعيا، هذا هو في المسألة، قال في الكتاب، لكن أقصد بهذا النص رجعيا، لأن يبي الرجعة بحكم الزوجة يسترجع ماكو مشكلة، لكن إذا كان بائنا، هاي البائنا قربتنا إلى الرجل الأجنبي، لأن يعني بائن يعني خاطب كالخطة يرجع لها بعقد جديد. فإذا كان الطلاق بائنا وسمحت للزوج المطلق بائنا أن يعقد عليها في عدتها، إذن معنى تجوز أنت للأجنبي أن يعقد عليها، لأن المطلق في فترة العدة بالطلاق البائن كالأجنبي، الروايات تصفه تقول خاطب كالخطاب. فهو هذا مورد النص، هذا النص الذي أوجب أن يحكى عنه القول بالجواز، هذا موضوعه. خلنا نمشي ويا الشهيد الثاني في المسالك. قال وهل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا؟ عليها عدتان، أولا عدة من الطلاق من الزوج، ثم عدة من وطئ الشبهة. في عدته الزوج، في عدته هاي الأولى، له أن يعقد عليها طلاق بائن، يعقد عليها ويتزوجها وهي في عدة منه وتليها عدة من وطئ الشبهة. قال فيه وجهان تردد، أحدهما نعم يجوز له ذلك، كما يجوز له في رجعتها، كما في المطلقة الرجعية، مو متفقين على الجواز، كذلك بالبائن، لأنها في عدته من هالناحية، طلاق بائن رجعي ما يفترق، كلاهما في عدته نكحها، الفرق أن في الرجعي يرجع لها بكلمات الرجوع، وهنا يرجع لها بعقد جديد، وإلا هو في عدته رجع إليها، شنو المانع؟ فإذن هذا أحدهما نعم، كما يجوز له رجعتها ارجع لأنها في عدته، ثم متى نكحها تسقط عدته وتفتتح عدة الثاني. من هو الثاني؟ واطئ الشبهة. بعد خماكو حاجة تكمل عدة الطلاق وتبدي بعدة الوطئ الشبهة، لأن ألغى عدته هذا ورجع إليها، فاش بقى عليها مطلوبة؟ عدة لك وطئ الشبهة. هذا القول الأول يجوز. قال والثاني لا، لا يجوز. ليش لا يجوز؟ قال لأنه نكاح لا يتعقبه الحل ويخالف الرجعة. قال نكاح لا، إن شاء الله نوضح، لا يتعقبه الحل شنو يعني؟ هذا في العقود عموما، سمو بس بالنكاح، بالبيع بغيره. قالوا هذا على أنه كن أكفت ثمرة يلاحظها العقلاء في ثمرة في نتاج العقد، لذلك مثلا تشتري تراب لا قيمة له، إلى معنى لا، هذا عقد باطل، لأن شنو المنفعة المحللة المقصودة بهذا التراب؟ مثلا تراب تجيب القاع أو تشتري فرضا. فبالنكاح كذلك، ما فائدة أن هذا يعقد على هذه المرأة وهي المرأة المفروض أنها مطلوبة عدة من وطئ شبهة، وفي العدة من وطء الشبهة لا يجوز له سائر الاستمتاعات، فعقد لا يتعقبه حل لا قيمة له. فهذا الساس زوج إذا عقد على زوجته هاي المطلقة بائنا راح تلغي عدته وتحل منه عدة الواطء الشبهة. زين هو خلال عدة الوطء شبهة ما هو مبنى الشهيد في المسالك؟ أن سائر الاستمتاعات لا تجوز له، فإذن هذا عقد لا تترتب عليه ثمرة، لأن سيعقد على امرأة ليس له لبطلان العقد. شلون؟ قال كما يتفق ذلك في العقد على الحائض والصغيرة التي لا يباح وطؤهما. يجوز العقد على الحائض لو لا يجوز، والصغيرة يجوز، إن يجوز وطؤهما لا، فإذن هذا عقد لم يتعقبه حل، وأنتم تقولون بالجواز. فإذن حتى إذا العقد لا يتعقبه حل، وسعت مناقشاتكم لهذا الكلام أكيد لتدعى في ذهنكم، مو تقدرون تناقشون سعت شهيد الثاني في المسالك على هذا الكلام. خطوة خطوة. يقول كما يتفق ذلك في العقد على الحائض والصغيرة التي لا يباح وطؤها، وطؤهما طبعا المفروض، قال الصغيرة والحائض يجوز وطؤهما؟ لا. إذن هذا العقد عليها جائز؟ نعم جائز. قال أليس هذا عقد لم يتعقب حلا؟ كيف جاز هذا العقد هنا مثله؟ فكون العقد لا يتعقبه حلا هذا أنس الفقهاء بالقواعد. يعني لو مشينا مع الروايات عقد لكفت المؤونة، يعني هل نكاح المحرمة والمعتدة هو كان على طبق هذه القواعد للنصوص؟ نصوص. وهل بس أكو أنس بالقواعد شيء جيد على كنت تروضون أذانكم على المعرفة القواعد. إذا اقتربنا مو نسبة الجواز اللي قالها صاحب العروة، لأن يقول هذا منشأه حسب تحليلي، لأنه ما ذاكر هو حتى العروة قال يحكى القول بالجواز، سمنه الحاكي سنشوف نص من صاحب الجواهر، فهو هم صاحب العروة ما أخذ مباشرة من الشهيد، ما حكي القول بالجواز عن المسالك، وإن محكي حسب ما سأنقل رد الجواهر على المسالك يظهر هذا هو الذي دعا صاحب العروة عنه. لا نرجع على المسالك نفسه ونشوف أكو شي قول، ما معقول يصدر شي قول من الشهيد الثاني في المسالك. المنع من الوضوح ما يحتاج إلى هذا التردد. زين أقول استغرب صاحب الجواهر قدس سره من هذا، هذا الكلام من الشهيد في المسالك استغرب منه ورد عليه. ويمكن انتهم صرت ان شاء الله مثل صاحب الجواهر، انتهم تردون الساعة على هذا الكلام مثل ما رد صاحب الجواهر. فقال قدس سره: ومن الغريب ما في المسالك من ميله الى الجواز مع قوله بحرمة الاستمتاع معللا له بكونه كالعقد على الحائض والصغيرة اللتين لا يباح وطؤهما إذ لا يخفى عليك إلى آخره. النقاش راح يتركز من صاحب الجوهر على هاي، أنك لما ضعفت القول بالمنع قلت لا ماكو مشكلة بي، أليست الحائض والصغيرة يجوز العقد عليها؟ نعم. ولا يجوز وطؤها؟ نعم. إذن هذا عقد لا يستعقب حلا، كيف جاز؟ لا يا شهيدنا الثاني يا صاحب المسالك، الصغيرة والحائض لا يجوز وطؤهما فقط، وله سائر الاستمتاعات، أما الموطوء شبهة أنت باني على حرمة كل الاستمتاعات، فشون تقيس هاي على؟ فلذلك صح العقد على الصغيرة والحائض، لأن الوطئ وإن حرم لكن سأل استمتاعات الأخرى موجودة فتوجد ثمرة للعقد. أما الموطوء شبهة هاي شون تجوز العقد عليه؟ ما هي كل الاستمتاعات ممنوعة منها. هذا القياس ليس صحيح منك أيها الشهيد الثاني. قال في الجار: إذ لا يخفى عليك وضوح الفرق بينهما بحلية غير الوطئ من أنواع الاستمتاع فيهما الصغيرة والحائر دونها، دون الموطوء الشبهة الصغيرة والحائر، نشيلها الصغيرة نحن نشوفها ما نسجلها في كتبنا الفقهية، لا احنا الحمد لله حافيها من رسالة سبل السلام صغيرة ويجوز الاستمتاع بهذا الشيء، لم يأتي به نص، وإنما استفاده الفقهاء من الملازمات. بما أنه يحرم الوطء الصغيرة إذن لازمه تجوز سائر الاستمتاعات، لا لا تستنتجون مثل هذه النتائج، شو الاستمتاع بالصغيرة وتخلون هذا حقوق الطفولة وأمثاله وتحكي علينا وتطلع المسائل علينا. على كل النص أمامي ولا أنا ما محتاج أن أتي بهذا الكلام، يكفي أن الحائض نجيب المثال الحائض الصغير السشنو نجيبها بالكلام، هذا الفقه لازم إن شاء الله ده الله يوفقكم تتجنبون مثل هذه المسائل. فالكلام إذن يا شهيدنا الثاني في المسالك، كيف تقيس هذه على هذه؟ الحائض إنما جوزنا العقد عليها لأن فقط الجماع ممنوعون، سائر الاستمتاعات موجودة، فإذا توجد ثمرة للعقد، وليس كذلك الموطوء شبهة لأنك أنت تمنع وتستشكل في سائر الاستمتاعات بالموطوء شبهة مو فقط الجماع. قال: إذ لا يخفى عليك وضوح الفرق بينهما بحلية غير الوطئ من أنواع الاستمتاع فيهما دونها، في الحائض والصغيرة دونها دون الموطوء شبهة، وهو كاف، هذا المقدار من الاستمتاع كاف في صحة عقد النكاح، إذ المنافي له، المنافي لصحة العقد ليس فقط عقد النكاح، قد كل العقود بالمكاسب تدرسوها هذا في كتاب البيع وغيره، هذه قاعدة عامة، إذ المنافي له لصحة العقد عدم ترتب حل أثر من آثاره عليه، كل أثر، أما الحائض موجود أثر ترتب هو سائر الاستمتاع نحو النكاح في حال الإحرام، كيف أنه لا يترتب عليه أثر فيبطل العقد؟ قال هذا مثله، ولذلك كان الأقرب عند الفاضل عدم الجواز، لأن كل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا. وأنت هذا مبناك يا شهيد الثاني في المسألة، أن كل الاستمتاعات تحرم بالموطوء شبهة. أقول لا حاجة لبناء جواز العقد وعدمه في هذه المسألة على كون المحرم على الزوج الجماع خاصة أم سائر الاستمتاعات في حكم هذه المسألة لأمرين. تلاحظهم مشوا المسالك والجواهر على القواعد، وهل أن هذا عقد تترتب عليه ثمرة وما دام لا تترتب إذا العقد باطل؟ لا، هذا أعتقد مسار مو هو اللي ينبغي أن نمشي به، ما نحتاج أن نبني، مو هم بنوا صحة العقد وبطلانا على ماذا؟ هل يترتب أثر يستعقبه حل أم لا؟ نقول لك ما تحتاج أن تبني المسألة على هذا المبنى لأمرين. ألف، إن الموطوءة شبهة في عدة ولا يجوز العقد عليها، يحرم العقد مو لأنه ما يستعقبها حل، حتى لو استعقبها حل تحرم هي لأنها في عدة، فالحرمة لأجل العدة، كما أن حرمة العقد ابتداء على المحرمة لأجل النص وليس لهذه القواعد، المحرمة لأن ورد من ترك الإحرام كذا وكذا وليس باء. إذا مشينا معهم بالقواعد، أن للزواج آثارا أخرى غير الاستمتاع كنشر الحرمة مع أمها أو ابنتها، ممكن والآثار المرجوة من عقد النكاح مو فقط الاستمتاع، حتى تقول زين هذا إذا ما عنده أي استمتاع خو هذا الحل إذن، لا لا، أكو من يعقد على حتى امرأته حتى أمها تصبح حرام عليه لأن عايشين ببيت واحد مثلا ويريد يحللك إلى آخره، أو يعقد على الأم حتى بنتها الصغيرة مثلا تحرم عليها إلى آخره. هاي ثمرة لو مو ثمرة لعقد النكاح، ما له علاقة بالاستمتاع. فذين مو بس الاستمتاع هو أثر النكاح، حتى إذا انتفى تقول إذن العقد باطل ولا معنى له. با إن للزواج آثارا أخرى غير الاستمتاع كنشر الحرمة مع أمها وابنتها، فيصح العقد حتى لو لم يتعقبه الاستمتاع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.